من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام أشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجهم. كنا عليه حال في مبحث شرح زيارة أمين الله، باعتبار أن هذه الزيارة الشريفة التي زار بها الإمام السجاد جده أمير المؤمنين مرارا كرارا، كما ذكر ذلك السيد عبد الكريم ابن طاووس المعاصر للمحقق الحلي. هو أخ السيد علي بن طاووس أو ابن عمه، لعل ابن عمه. في فرحة الغري، كتاب فرحة الغري كتاب مهم في تراث الحديث وفي تراث العتبة الشريفة المقدسة لأمير المؤمنين، مصدر مهم جدا. وفي هذا الكتاب الذي قد يتخيل القراء أنه كتاب تاريخي، هذا الكتاب مشحون من المواد في تراث الحديث، يشير فيه السيد عبد الكريم ابن طاووس، يشير فيه إلى أن زيارة عاشوراء طرقها متواترة. فقد ما يذكر هذا اللفظ، لكن يذكر ما مضمونه، أن زيارة عاشوراء طرقها متكاثرة. لما؟ لأن الإمام الصادق عندما كان تحت الإقامة الجبرية لسنتين لأربع، دفعة أو دفعتين في اختلاف كم مرة، اعتقل الإمام الصادق من المدينة المنورة أو أجبر على الإقامة الجبرية في الحيرة، لأنها كانت عاصمة الدولة العباسية آنذاك قبل أن تنتقل إلى بغداد. وكانت هذه فرصة أن الإمام الصادق درس الشيء الكثير أيضا في مسجد الكوفة وفي مدينة الكوفة، يعني إقامة جبرية محدودة بهالطريقة. فكان يكثر خفية زيارة قبر جده أمير المؤمنين مع خواص أصحابه. وعند قبر أمير المؤمنين، هذه سيرة معصوم مهمة كسيرة النبي صلى الله عليه وآله، نور واحد، وإن كان للسيد الرسول فضله ورتبته وتقدمه. فكان الإمام الصادق عليه السلام يكثر زيارة قبره أمير المؤمنين منطلقا من الكوفة والحيرة مع خواص أصحابه، فكان يكثر أيضا من زيارة أمير الله ويكثر من زيارة عاشوراء للحسين من عند قبر جده أمير المؤمنين. وهذه من خواص زيارات أمير المؤمنين، أن فيها ابتداء بزيارة النبي صلى الله عليه وآله، وأيضا مضمنة زيارات الحسين عليه السلام. على أي حال، ففي هذا الكتاب يشير إلى تكاثر الطرق، لأنه الإمام الصادق عليه السلام كان يصطحب عدة مختلفة من تلاميذه، كل زيارة يجيب مثلا مجموعة، وهذا تربية من الإمام الصادق لنشر حقائق الدين والتراث. المهم، كتاب هذا فرحة الغري للسيد عبد الكريم ابن طاووس، كتاب استند إليه أعاظم الشيعة في بحوث في التراث كثيرة جدا. نعم، يعني كبار أساطين علماء الإمامين يعتبر كتاب وثائقي، كتاب السيد عبد الكريم طاووس في فرحة الغري. حسيمة، إذا يتدبر الإنسان في كل فقرة فقرة من كلماته، لوازم كلامه وتداعياته، يتوفر الباحث على الشيء الكثير من حقائق هوية تراث المذهب، العتبات الشريفة، الطقوس، الآداب، تلك العتبات والمجرة، مما صنعه وعمله الإمام السجاد ثم الباقر ثم الصادق. وهذا على كل إجمال يعيشنا أن الإمام الصادق عاش حالات اعتقال كثيرة في حين هذا الإنتاج الضخم له، يعني مرتين اعتقل بالإقامة الجبرية، أخذ من المدينة إلى العراق مدة 4 سنين، مدة 2 سنين كذا. في زمن والده الإمام الباقر أيضا اعتقل الباقر والصادق إلى الشام وسجن هناك. يعني الأئمة عليهم السلام، الإمام السجاد سجن واعتقل وكذا، الكاظم، الرضا عندما جلب من المدينة المنورة إلى خراسان، عدة مصادر تذكر أنه سجن أولا في مارو ثم أطلق سراحه وكذا وكذا. الإمام الجواد، الإمام الهادي العسكري، سجن عسكري وسجن الهادي والحسن العسكري، كانا مسجونين. سر مرة سامراء كانت قلعة عسكرية، مو مدينة عادية، قلعة بوليسية عسكرية أمنية، وكانت السلطة العباسية آنذاك تقحم في بيت الإمام الهادي والحسن العسكري 4 من علماء الطرف الآخر، اللي فقط يراقبوا الوضع الداخلي للإمام، يعني مو بس سجن في سجن في سجن، عجيب. ومع ذلك الإمام الهادي والإمام الحسن العسكري أيضا سجنا في عدة سجون في مدينة سر مرة، مو بس بيت إقامة جبرية. على كل ظروف أهل البيت صلوات الله عليهم، لأنه حياة مخملية ورفاهية نعيم الحرير، لا، كلها مكابدة شديدة، ومع ذلك هذا الإنتاج العظيم والأدوار العظيمة من أئمة أهل البيت عليهم السلام. إجمالا، فهذه زيارة أمين الله لم تصل إلينا مجانا، وصلت إلينا بسجون للأئمة، باعتقالات للأئمة عليهم السلام. هذا التراث لنعي قيمته، لأن أتباع أهل البيت هم من مذهب أهل البيت عليهم السلام محارب بوليسيا عسكريا سياسيا اقتصاديا بأشد الضراوة من السلطة الأموية والعباسية. فهذا التراث لم يصل إلينا هيك جزاف، دماء راحت في كذا، وإحنا بدم بارد. لا، معنا كل بمباني واهية، أي نعم، لا نثمن صناعيا علميا عظمة هذا التراث بدم بارد. وفي أيامنا هذا حتى في أيامنا هذا كم من ضحايا من المؤمنين إلا ذهبت وتذهب ولم يجرى. فالتراث يجب الوعي بأهمية وخطورته. المهم نعمة عظيمة لم تصل لنا إلا بالدماء وبالسجون وبالمكابدات من أئمة أهل البيت ومن التلاميذ وعلماء هذا المذهب العظيم. إجمالا وصلنا إلى هذه المقطع وإحنا بدم بارد لا ونقنق وكذا دقق التتبع نعم لأنك تستخف لا سمح الله تستهزئ أول ما جاء هذا ليس منهج يستحق هذا التراث العظيم. وصلنا إلى وأصوات الداعين إليك صاعدة صعود الصعود لما تظن ربما قال صعود معنوي وليس صعود جسماني. نقطة مرت بنا أمس وكررناها في السنين السابقة بصياغات متعددة وكثيرة كثيرة. أحد الإخفاقات الكبيرة التي تحصل للباحث في المعارف إن لم يلتفت إلى هذه النقطة المركزية تفاوت أحكام الأجسام إذا تفاوتت في اللطافة والغلظة وأن درجات التفاوت تتم لها درجات التفاوت في اللطافة بين الأجسام تفاوت هائل مهول فظيع مدهش ما شئت بعد. أحد المشاكل التي تواجه الفلاسفة لم يتنبه الفلاسفة قديما وحديثا إلى المساحة لا أقول لم يتنبه لها أصل النقطة لم يتنبه إلى التفاوت الشاسع جدا في تفاوت الأجسام إلى درجة ليس فقط الفلاسفة حتى غير الفلاسفة المتكلمين المحدثين كل البشر عادة حتى العرفاء فلان إلى درجة أن الجسم الأقل لطافة سموه لغليظ ينظر إلى الجسم الذي ألطف منه بشدة شدة أن هذا ليس جسم هذا إنما هو شيء مجرد. يعني كثير من الأعلام حتى العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه حسب كلماته في مواضع من التفسير بعد مواضع أخرى كيف تبنى ما أدري حسب كلامه في بعض إنما يصورنا الملائكة أجسام الملائكة مجردات نحن ليست مجردات مجردات عن مطلق الجسمية. نفس الفلاسفة بمدارسهم المختلفة يتبنون أن الروح مجردة هنا الروح ليست مجردة مجردة بقول مطلق مجردة عن هذا الجسم الغليظ نعم عن الجسم اللطيف طبقات الروح ألطف 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 نعم لكن ليس معناته أنه مجرد عن الجسم بقول مطلق. نفس الفلاسفة فضلا عن المتكلمين كذلك يتبنون أن العقل مجرد عن الجسم بقول مطلق والحال أنه ليس كذلك. العقل روح والروح في اصطلاح الوحي جسم لطيف وهذا التوصيف نسبي كل جسم ألطف من الآخر هذا الجسم الألطف بالقياس إلى الأقل لطافة من ذلك الجسم الذي ألطف يكون بمثابة الروح. فالروح وصف نسبي. الآن نلاحظ العرش حسب بيانات الوحي العرش ألطف من عالم الجنة، الجنة وما أدرك ما الجنة، ألطف من عالم الجنة العرش، ما فوق العرش ألطف من العرش، لكن ليست هي مجرد عن الجسمية بقول مطلق. بينما يصر الفلاسفة والمتكلمين والمفسرين ووو أنه ما دام هو ألطف ألطف إذن مجرد، لا ليس مجرد عن طبقات المادة النازلة، مجرد عن الأجسام في العوالم النازلة، نعم، لأنه مجرد بقول مطلق. وإذا تمت هذا المطلب حينئذ الجسم الألطف جدا جدا طاقته وتأثيره بالقياس إلى الأقل من تأثيره فعل طاقته بتفاوت هائل جدا، كما مر بنا في العالم الواحد نرى التفاوت كيف كذا. على كل هذا مبحث طويل عريض. إذن هل في المخلوقات كائنات مجردة عن الجسمية بقول مطلق؟ نعم، عالم الأسماء أو ما يقرب منها من عوالم بعدها، تلك البيانات العقلية في الوحي، نعم تلك مجردة عن الجسم بقول مطلق. أما متى يبدأ عالم الجسماني؟ بين في الروايات، وهو فوق 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 عوالم كثيرة فوق العرش. وهذا الجسم الأول الذي خلق بمثابة روح الأرواح، لمن ألطف شيء، ومر بنا الاصطلاح كل جسم ألطف بالقياس لا ما دون يوصف بأنه روح. الروح وصف لجسم ألطف بالقياس إلى ما دونه، هذا الصلاح الواحد، لأن الروح هي جسم بقول مطلق. فالمهم هذه بحوث على كل صار غفل عنها في الأبحاث الفلسفية حتى لدى فلاسفة الشيعة وعند المتكلمين وعند بسبب عدم الاشتغال الموسع في منظومة أحاديث الوحي بلغة عقلية. كلامي قراءة تلك المنظومة بلغة عقلية، وإلا البيانات الوحيانية شاهدة كلش بهذا المطلب. إجمالا ذكرنا هذا المطلب لماذا؟ إنك معنى الصعود صعود جسماني، بس من غليظ إلى ألطف، من ألطف إلى ألطف فألطف. إذن هي عوالم جسمانية متوازية فيها عروج، فيها لأنه عروج يعني مجرد، لا مجرد عن الغليظ إلى ألطف إلى اللطيف، وتجرد من اللطيف إلى الألطف، وتجرد من الألطف إلى الألطف والألطف، ومتجرد من الألطف هذا مجرد اشتداد اللطافة. فالصعود إذن العوالم الجسمانية الألطف المتراكبة أو المتعاقبة في اللطافة، هذه العوالم من عالم أقل لطافة إلى الألطف هناك بوابة كيف ينتقل من هذا العالم الغليظ إلى العالم، شلون الموت، الموت نافذة من عالم الدنيا الغليظ إلى العالم البرزخي. العالم البرزخي كما يقول أمير المؤمنين بعبارة عقلية، يقول البرزخ دار في الأرض، بس احنا كل عوالم الأرض ما اكتشفناها. شلون الآن من مثال، كيف الآن الطاقات الخفية، علم الفيزياء، علم الأحياء، علم الكيمياء، علم الرياضيات يقرون أن هناك طاقات كثيرة بعدد هائل في الأرض وفي الفضاء لم يكتشف العلم منها عشر. الطاقة المغناطيسية، الطاقة الكهربائية، الطاقة الموجية، الطاقة الصوتية، الطاقة الضوئية، الطاقة 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 الطاقة، كل ما اكتشفوا لا يمثل عشر الطاقات الموجودة على كوكب الأرض أو فضاء كوكب الأرض. والغير مكتشفة أشد تأثيرا في نظام طبايع الكوكب الأرضي من الطاقات المكتشفة. عندك مفتاح الحياة الكوكب الأرض ليست بيد العلم لها، شبيه ما ورد في القرآن الكريم أن الله أعطى ذي القرنين سبب أن مكناه في الأرض وآتيناه من كل شيء سبب، سبب أسباب، كما في سورة أخرى أسباب السماوات، شو التعبير سورة صاد أو قاف، أسباب السماوات لها أسباب. وبي بعد بيان ثالث في القرآن سورة صاد، أم لهم ملك من في السماء جند ما هنالك فليرتقوا لحظ فليرتقوا في الأسباب. دي يعني عوالم لها أسباب علمية بس لم يقف عليها البشر، لم يقف عليها البشر. فإذا لها بوابات كما مر بنا القرآن يصف في الفضاء أنه حبك، يعني أجسام محبوكة، طاقات محبوكة، ما شئت فعل. الطاقات كان علماء الفيزياء لا يطلقون عليها أجسام، أخيرا التفتوا أن أحكام الأجسام لكن أجسام لطيفة. الطاقات لها أشكال، لها طول وعرض وعمق، لها لون، لكن يرى بالعين المسلح. فنفس لاحظ حالة تحول حتى في علوم الفيزياء لاكتشاف المجهول. إذن هناك صعود، إذن هناك ماذا؟ صعود. لاحظ في سورة الأعراف إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. إذن السماء لها أبواب، كل سماء لها أبواب، أسباب. نعم، الارتقاء في الأسماء في السماوات من عالم لعالم، وهذا الشيء بين في بيانات الوحي أن السماء الأولى ألطف جسمانية بشكل متفاوت شاسع شديد عن جسمانية الكواكب والمجرات. من ثم أهل السماء الأولى يبصروننا ولا نبصرهم كما في بيان الوحي، يبصرون كمثل صفحة تلفزيون مثلا اي مو بس يبصرون ابدانها، يبصرون سرائرنا، مو كل الطبقات. لما الانسان هو نفسه هو سماوات، انسان هو نفسه طبقات. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم؟ إنسان عنده سبع أجسام سماوية كما في بيانات الوحي. من السماء الأولى عندنا جسم، والسماء الثانية من ثم أهل السماء الأولى يعلمون جسمنا السماوي الأول ماذا يصنع، نوى شر نوى خير. بالنسبة لهذا البدن الجسم السماوي الأول باطن لنا، ظلماني أو نوراني. الجسم الثاني لنا السماوي أبطن أخفى من الجسم الأول السماوي الأول. أهل السماء الثانية تعلم أن هذا الجسم السماوي الثاني متكشف العورة أو مستور العورة، عورة الأخلاق والذنوب. أهل السماء الثالثة طبعا كل سماء يبصرون ما دونهم وما هو في عرضهم. أهل السماء الثانية يبصرون بدننا السماوي الثالث الذي هو ألطف. وهلما جرى ثالث رابع وهلما إلى السابع، فكل سماء فوق ألطف من السماء. ولما تكون ألطف فاللطيف نافذ في الغليظ لا بالممازجة، وخارج عنه لا بالمزايلة. أعيد هذا القانون اللي بين في الوحي. اللطيف الآن الروح ألطف من البدن، داخلة في البدن لا بالممازجة، وخارجة عن البدن مخروج جغرافي لا بالمزايلة. لاحظ كيف المحاذاة والتفاعل بين العوالم الجسمانية. طبعا هذا المبحث أمس واليوم مبحث مهم في مبحث الرياضات الروحية وفق القلوب، أن الإنسان يلتفت إلى طبقات ذاته، طبقات الأجسام التي هو يشتمل عليها. تلك الأجسام بمثابة الروح لهذا البدن الغليظ. إذن لدينا سبع طبقات من الأجسام، فضلا عن طبقات جسم البرزخ، والبرزخ برازخ وليس برزخ واحد، إلى أن تصل للأرض. لنا جسم كأجسام الجن طاقي، ولنا جسم كأجسام الملائكة إن أبقيناها نورانية، ولا تصير أجسام زقومية والعياذ بالله إذا بدلناها بالمعاصي. على أي تقدير، إذن هذا البحث في الصعود، الصعود بين عوالم الأجسام أو النزول في مقابل النزول، صاعدة نازلة. كيف تتنزل الأجسام الألطف إلى العوالم الأغلظ؟ بالتكثف. كيف تصعد؟ بالتروح، بالتلطف. نزول صعود، فتمثل لها بشرا سوية تنزل. كان يأتي جبرائيل على نبينا وآله عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله في صورة دحية الكلب يتكثف، يعني كما جاء الملائكة النبي إبراهيم قالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. تكثف، فالتكثف والتنزل تكثف، والصعود تروح. تلطف. إذن أصوات الداعين إليك صاعدة، نوع من التلطف. من ثم الدعاء كلما يتوجه الطبقات الباطنة في الإنسان وقلب الإنسان أكثر فأكثر، كلما يصعد الدعاء والتوجه أكثر فأكثر، كلما قل التوجه لا يصعد. هو واضح أن الإنسان هو طبقات، قد يتوجه الجسم بدون الجسم اللطيف له، أو يتوجه اللطيف بدون الألطاف، فهي الطبقات لها. كيف أن الإنسان أجسام والإنسان أرواح وهو شيء واحد؟ هذا مبحث غامض وصعب. إنسان حقيقة واحدة وحقائق، كيف هو واحد وهو حقائق؟ من بحث على كل، هذا مبحث مصيري في فقه القلوب وفي رياضة الأرواح. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.